بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الفضلاء، تكلمنا في حلقات سابقة حول عدد من الأخلاق التي أمر الله تعالى المؤمن أن يكون عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أننا لن ندخل الجنة حتى نتحاب، ثم أعطانا صلى الله عليه وسلم مثالا على شيء إذا فعلناه تحاببنا، قال: أفشوا السلام بينكم. لكنك إذا تأملت وجدت أن أسباب المحبة التي وردت في الأحاديث الكثيرة زادت المعنى بيانا، فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: تهادوا تحابوا، وبين أن الله تعالى إذا أحب العبد وجعل حبا له في الأرض، إضافة إلى إفشاء السلام. إذا ما رأيكم أن نتكلم عن بعض الأخلاق التي إذا فعلها المرء صار له في قلوب الناس محبة، وصار الناس يعني يفرحون بملاقاته، يسرون إذا جلسوا معه. من أكثر ما يجعل الناس يقع بينهم مشاكل في الحقيقة، سواء الزوج مع زوجته، الطالب مع مدرسه، الجار مع جاره، مع العامل أحيانا أو الموظف الذي يعمل في البقالة أو في غيره، عدم استطاعة بعض الناس على كبت غيظه وعلى أن يتخلق بخلق الحلم عند التعامل مع الآخرين، ما عند حلم عند التعامل مع الآخرين. فما رأيكم أن نتكلم عن الحلم في هالعشر دقائق؟ لكني أريدكم أن تستمعوا أيها الفضلاء، وأنتم تستمعون لأجل أن تطبقوا. يعني الزوج مع زوجته اللي كل يوم يسمعون الجيران صراخهم، والزوجة مع أولادها التي كل يوم يسمعون الجيران صراخهم أيضا، أو يمكن الزوجة مع زوجها بعد، يعني بعض الزوجات يمكن هي اللي صاحبة الشخصية وصاحبة القوة، وهي اللي تمشي البيت، وزوجها إذا دخل البيت يصبح كالحمل الوديع بين يديها، وهي كالأسد الضاري، أقول لك خلك ساكت واذهب وتعال، وهو المسكين معها. فكذلك لما نتكلم عن صراخ الرجل على زوجته وغضبه عليها، كذلك عن صراخ المرأة على زوجها، فبعضهن أعطاها الله تعالى من قوة الشخصية ما أعطاها. وأذكر أن أحد المشايخ أقبل إليه رجل مرة قال: يا شيخ، إني أنا زوجتي يعني لا تطيعني، ويعني لا تحسن أيضا معاملتي، وجعل يشتكي من زوجته. فقال له الشيخ: يعني اهجرها في المضجع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاهجروا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قبل اهجرها في المضجع قال: عظها ذكرها بالله وخوفها وانصحها. قال: يا شيخ، والله وعظتها ما نفع فيها. قال: طيب اهجرها في المضجع، يعني لا تنم عندها، ازعل ليلة ليلتين ثلاث. قال: يا شيخ، أنا اهجرها والله تأتي وتقفل علي الباب، تقول أحسن لما تهجرني تريحني منك. فقال الشيخ: اضربها ضربا غير مبرح، يعني دفها كذا عليك. قال: يا شيخ، اضربها، والله مرة يا شيخ ضربتها وخذتني وحملتني ورمتني مع الدرج. هذه زوجته ما شاء الله. فنحن لما نتكلم أيضا عن الحلم من الزوج على زوجته، أحيانا بعض الأزواج مسكين ينظر إلى زوجته ويبدأ يبكي، يقول: يا أخي الله يخليك يا شيخ، تكلم عن حلمها هي علي، فأنا سأتكلم عن الحلم. إن أراده الزوج فهو له، إن أرادته الزوجة أو الأب أو الأم أو الإخوان مع بعضهم البعض. الحلم أيها الأحبة الفضلاء هو ضد الطيش وضد التعجل. الحلم معناها الأناة والركادة عند التعامل، وعدم الغضب السريع، ويعني أخذ الأمور بتعقل قبل اتخاذ القرارات فيها. رب العالمين جل جلاله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحليم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. فوصف نفسه أنه حليم جل جلاله. في الحديث الآخر قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فوصف نفسه بالغني والحليم جل جلاله. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. فوصف نفسه جل جلاله أيضا بالحلم. ووصف الله تعالى عددا من أنبيائه أيضا بالحلم، فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أواه يعني رجاع بكاء من خشية الله، قلبه رقيق، وحليم أيضا حليم في التعامل مع الناس. ووصف قوم شعيب شعيبا أنه حليم، فقالوا له: إنك لأنت الحليم الرشيد. ووصف الله تعالى إسماعيل أنه حليم، فقال سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، إلى آخر الآيات التي جاءت في مثل هذا في ذكر هذه الصفة التي سنتكلم عنها. هذا الحلم أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن ندرب أنفسنا عليه. يعني بعض الناس أحيانا إذا تكلمنا عن الحلم يقول: يا أخي أنا أود أن أكون حليما لكني ما أستطيع، أنا أمي غضوبة وأبي غضوب وإخواني يعني هم أيضا على غضب، ما أستطيع أني أنا أكون حليما من بينهم. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا السؤال أو أجاب على هذا الاعتراض، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بإيش؟ بالوراثة؟ لا لا لا. بالدراسة؟ لا. قال: إنما الحلم بالتحلم. بالتحلم. يقولون إنهم سألوا حاتم الطائي وسألوا غيره ممن كان عندهم شيء من الحلم أو كان عندهم كثير من الحلم والقدرة على ضبط النفس، قالوا لهم: كيف يستطيع أحدكم أن يكون حليما إلى هذه الدرجة؟ فقال: والله إني لأجد في نفسي من الغيظ مثل ما تجدون. شفت ما يقع في قلوبكم شدة الغيظ والحنق وتود لو أنك تضرب اللي أمامك، والله إن في قلبي مثل الذي في قلوبكم، غير أني أتصبر 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 حتى يذهب عني. يعني يا جماعة، ترى لما إنسان يأتي ويصرخ بإنسان آخر ويبدأ هذاك يضربه، لا يعني هذا أن الشخص الآخر الذي يصرخ عليه ولا يضرب أنه ليس عنده من الفهم كما عند هذا الذي ضرب، لا لا. أحيانا قد يأتي شخص ويصرخ عليك وأنت رجل حليم، أنت تتحمل مثل ما قال: ولربما صبر الحليم على الأذى وفؤاده من حره يتأوه. يعني يصبر على الأذى لكن قلبه من داخل يحترق، لكنه يمسك نفسه طلبا للأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي يعلى وغيره في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، يعني عدم العجلة، التأني من الله، والعجلة من الشيطان. ثم قال: وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله تعالى من الحلم. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من الحلم، يعني في التعامل. يعني أنت يا أخي تريد أن تفعل شيئا يحبه الله تعالى، كن حليما، وأنت كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند الطبراني وغيره، قال في حديث ثوبان: طوبى لمن ملك لسانه، يعني ما أصبح لسانه هو الذي يتحكم كما يشاء يسب يلعن، لا، هذا ملك يستطيع أن يملك اللسان ويضبطه. قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وأنت إذا تأملت في حال الناس وجدت أن عددا غير قليل من الناس الذين يعني ليسوا بحلماء، تجد أن أكثر ما يوقعهم في هذا الغضب عدم إمساك اللسان وانطلق هذا اللسان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه. هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه بعيرا صغيرا احتاجوه في غزوة من الغزوات، ثم رجعوا من الغزوة، أقبل الرجل يريد البعير أو يريد بدل البعير، فأقبل يقول: أعطني أعطني، ما رأيت مثلكم يا ابن عبد المطلب. وبدأ الرجل يغلظ في القول، رجل أعرابي جاء من البر، لم يعني يتربى مع الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ عليه، فهم به بعض الصحابة، قام بعض الصحابة بيؤدبه، يعني تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: بعيرك سنعطيك إياه، لكن تأدب في الكلام. أرادوا أن يقولوا له هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحليم ملك، قال: دعوه اتركوه، يعني دعه يخرج ما في نفسه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني أعطوه بعيرا كبعيره. نظروا في الإبل الموجودة قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا إلا بعيرا خيرا من بعيره، في بعير آخر لكن أجود من بعيره وأغلى ثمنا وأقوى جسما وأكبر سنا أحسن منه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. يعني لاحظ الآن هذا الرجل على عدم حسن معاملته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان جبلا يستطيع أن يتعامل التعامل الراقي عندما يتعامل معه. كذلك في حديث عائشة، وهذا يا جماعة لعلي أختم به، لكن فعلا حديث عظيم في القدرة على ضبط النفس وعلى الحلم. يا ليتنا يا جماعة نطبق مثل هذا. يعني كم من إنسان الآن قيل له ترى فلان تكلم عليك وقال كذا وكذا، قال لا بالله عليك، الله يلعنه، الله يفعل به كذا. طيب يا أخي كن حليما، ما في داعي أن تسب وتلعن وتفعل وتفعل. كم من إنسان سارع إلى ضرب أولاده ما كان. بعض الأولاد يا جماعة ينشأ الآن وعنده نوع من العقدة النفسية والخوف الشديد من كل شيء بسبب أن أباه غير حليم، وكل يوم يضرب فيها الأولاد ويفعل. طيب يا أخي كن حليما مع أولادك، لا تسارع إلى الضرب، حاول أن تعطيهم قيمتهم عند التعامل. ما أجمل يا جماعة لما ينشأ الولد وهو قوي في الشخصية، ما ضرب إلا كذا مرة فقط طوال حياته، ليس كل يوم يأكل علقة ولا علقتين. فهذه المشكلة حقيقة في بعض الآباء أو بعض الأمهات أو بعض الناس أيضا يقود السيارة وهو ما عنده حلم، فتجد لو تعداه إنسان بدأ يتقدم عليه ويحاول أن يعمل معه مشكلة. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يا رسول الله في يوم مر عليك أشد من يوم أحد؟ أنت في يوم أحد يا رسول الله يعني أصابك ما أصابك من الجراحة، وكسرت رباعية أسنانك، وجرحت ركبتك، وشج رأسك، في يوم أشد من يوم أحد، وهزم أصحابك، وحصل لك ما حصل، في يوم أشد عليك من يوم أحد يا رسول الله؟ فقال يا عائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت. الناس هؤلاء لقيت منهم أشياء كثيرة من الشدة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ذهب إلى الطائف، خرج من مكة وذهب إلى الطائف يريد أن يعرض عليهم الدين لعلهم أن يعني يدخلوا في الدين ويسكن عندهم في الطائف وتنطلق الدعوة من الطائف. فلما وصل وقف على ابن عبد ياليل على ثلاثة أشخاص اللي هم رؤساء الطائف، قال لهم: أنا أدعوكم إلى الله وهذا الدين صحيح وهذا، فردوه ردا سيئا، ويعني تستطيع أن تقول إنهم أخرجوه من الطائف، ما لك عندنا شغل، وذهبوا إلى قومك وتكلموا عليه بكلام غير مناسب. خرج صلى الله عليه وسلم فاتبعه بعض سفهاء الطائف يضحكون عليه ويرمونه بالحجارة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما مضى متحير، أذهب إلى مكة وأهلها أيضا قد تجهزوا لي الآن بما تجهزوا، أرجع إلى الطائف وهم قد رجموني بالحجارة؟ فأقبل صلى الله عليه وسلم وجلس في مكان، بعد ما مشى قرابة 30 كيلو على قدميه يقول: لم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب على بعد قرابة 30 كيلو من الطائف وهو متوجه إلى مكة. يقول: فلما جلست والنبي صلى الله عليه وسلم الآن قد فعل به ما فعل من أنواع الكبت والإيذاء، فبينما هو جالس فإذا بالسماء تتشقق وإذا بجبريل ينزل. قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. الله تعالى سمع كلام أهل مكة قبل، يا كانوا يا ساحر يا كذاب يقولون لك ذلك، وسمع كلام أهل الطائف، سمع قول قومك لك وكيف ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ضايق صدره من هؤلاء، هي الآن لحظة جميلة للانتقام لكنه حليم. قال: قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. ملك الجبال ما انتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويقول: يا ملك الجبال دك عليهم جبلا أو يفعل كذا، لا مباشرة ملك الجبال بدأ يقترح أنواعا من العذاب. قال: السلام عليك يا رسول الله، مرني بما شئت. ثم بدأ ملك الجبال يقترح أنواع من التعذيب يفعلها بهم. قال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان هما جبلان يحيطان بمكة. يقول ملك الجبال: يا محمد، أنت أمرني باللي تشاء، تريد أحمل جبلا من الجبال العظيمة وأدك بها الآن قريش؟ ما عندي مانع، لكن أنا أقترح عليك اقتراحا الآن أسرع شيء، ملك، أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين الذين حول مكة، أدكها عليهم الآن فيصبحان جبلا واحدا، ويموت هؤلاء الناس بينهما كما تموت الحشرات بين الحجارة الكبيرة، يعني ما في مشكلة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: إي والله برد على قلبي، افعل بهم كذا وكذا، خلني أرتاح؟ لا 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 لا، حليم وعاقل في التعامل. قال عليه الصلاة والسلام: لا لا، الآن هؤلاء يرمونك بالحصى، وهؤلاء يقولون يا كاهن يا مجنون، وإذا جيت عملوا لك مشاكل وتقول لا. قال لا لا، بطل بطل، ملك يستطيع أن يفعل لكن استطاع أن ينتصر على مشاعره. قال لا لا، يبقى أبو جهل حي ما في مشكلة، يبقى أبو لهب حي ما في مشكلة، أمية بن خلف يبقى حي ما في مشكلة، لا إني أستأني بهم، أنتظر وأصبر عليهم، لعل الله أن يخرج، شوف النظرة البعيدة، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شوف الحلم، وفعلا خرج من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل مسلم مجاهد، خرج من صلب أمية بن خلف صفوان بن أمية بن خلف، خرج من أصلابهم قوم صالحون. فالله الله أيها الإخوة والأخوات حقيقة يعني مثل هذا الحلم الذي الإنسان سيرتاح به نفسيا، يا أخي حتى إذا كنت حليما إن شاء الله تعالى ما يأتيك جلطة ولا يأتيك ضغط ولا سكر ولا يرتفع عندك الكوليسترول ولا تقع مغمى عليك كم مرة، لا، عود نفسك، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، ترى أول مرة أن تحلم سيكون صعبا عليك 100%، المرة الثانية سيكون صعبا 90%، المرة الثالثة صعب 80%، المرة رقم 20 خلاص أصبح الحلم عندك أمرا عاديا وعدم الغضب هو عادتك. إن شاء الله أن تكونوا يعني عند حسن ظني إن شاء الله بكم وتطبقون مثل هذا الحلم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، ويجزي الإخوة من هيئة التصوير والإنتاج لهذه البرامج الدينية النافعة، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.